بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. ثم أما بعد، المسألة الثانية عقد الذمة ودفع الجزية. توقفنا في الدرس الماضي عند الكلام على قوله وعقد الذمة اصطلاحا هو إقرار بعض الكفار على كفرهم بشرط بذل الجزية والتزام أحكام الملة التي حكمت بها الشريعة الإسلامية عليهم. وتقدم أننا ذكرنا ما ذكره العلماء رحمهم الله تعالى من أن الجزية وضعت إذلالا وإصغارا لأهل الكفر، والجزية على الصحيح من أقوال أهل العلم تصح من جميع أصناف الكفر. وكما ذكر وأشير إليه في الدرس الماضي أن هذا الإقرار أي لأهل الذمة من الكفار بالبقاء على كفرهم إنما هو بشروط أو قول هو بشرطين اثنين. وكونه بشروط يدلنا على أن الأصل أنه يجب على كل أحد أن يلتزم بدين الإسلام، هذا هو الأصل، على كل أحد أن يلتزم بدين الإسلام، كما جاء في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأني رسول الله، فإن فعلوا ذلك فقد عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها. فالأصل هو قتال الكفار، والأصل إرغام جميع الناس في الدخول في دين الله جل وعلا لعبادة الله وحده لا شريك له، لأن الله جل وعلا إنما خلق الإنس والجن لهذه الغاية. قال الله جل وعلا وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. فالأصل أن المسلمين يأمرون جميع الكفار بالتزام دين الإسلام، هذا هو الأصل. لكن كما سمعتم جاء في الشريعة ذكر بعض العهود مع الكفار، من هذه العهود الثلاثة المذكورة عقد الهدنة، وهذا مع المحاربين أي أن يكف كلا الطرفين عن قتال الآخر مدة ذلك العقد. والعقد الثاني الذي نحن في صدده وهو عقد الذمة. وعقد الذمة كما ذكر أنه إقرار لبعض الكفار ببقائهم على كفرهم، لكن بشرطين اثنين لا بد منهما، ولا يصح عقد الذمة إلا بهما. الأول أن يعطوا الجزية، والثاني أن يلتزموا أحكام أهل الإسلام، أن يلتزموا أحكام أهل الإسلام باعتبار المعاملات والعقود و الغرامات أي غرامة الجنايات ونحو ذلك. فيجب عليهم أن يلتزموا أحكام الإسلام. يدل على هذا قول الله جل وعلا قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون. فقول الله جل وعلا حتى ها هنا غاية، يعطوا الجزية، هذا هو الشرط الأول، حتى نعقد معهم عقد الذمة حتى يعطوا الجزية. الشرط الثاني عن يد وهم صاغرون، ومعنى عن يد أي قاهرون، أي وهم مقهورون، عن يد أي وهم مقهورون. وقول الله جل وعلا عن يد وهم صاغرون أي وهم صاغرون لالتزامهم أحكام الإسلام، وهم صاغرون لالتزامهم أحكام الإسلام. إذن دلت هذه الآية على أن هذين الشرطين لا بد منهما، وإذا لم يكن وإذا تخلف أحد هذين الشرطين فإنه لا يصح عقد الذمة، إذا تخلف أحد هذين الشرطين فإنه لا يصح عقد الذمة. بعض أهل العلم ذكر أمرا ثالثا وهو كالقيد في هذا العقد كذلك، وهو أن هذا العقد إنما هو من مهمات الإمام، أن هذا العقد إنما يقوم به الإمام أو من فوضه الإمام، الإمام أو من فوضه الإمام، بمعنى أنه ليس لأحد من أفراد المسلمين أن يعقد عقد الذمة مع شخص أو مع طائفة أو مع جهة ما من الكفار، وإنما هذا من مهام من؟ من مهام الإمام الأعظم أو من فوضه الإمام. والإمامة كما هو معلوم لا سيما بعد تفرق الدول الإسلامية يكون كل بحسبه، فرئيس كل بلد يعتبر ماذا؟ إماما لها، فهو يقوم بأمورها أو من فوضه ذلك الإمام بعقد ذلك العقد، بعقد ذلك العقد. ويدل على هذا المعنى أن النبي صلى الله عليه وسلم كان هو الذي يعقد ماذا؟ العقود، أو كان يفوض من يعقد هذه العقود، كما جاء في حديث بريدة أنه كان إذا بعث سرية في غزوة ما أمرهم بثلاث بعد أن يذكر أمير بتقوى الله وبالمسلمين إلى غير ذلك، يوصي أو يأمر أميره الذي أمره أن يدعو أولئك الذين يقاتلهم إلى ثلاثة أمور، ومنها عقد الذمة، ومنها عقد الذمة، فإذا هي من مهمات الإمام أو من فوضه الإمام. لماذا؟ لأنه أولا من الأمور العامة الكبيرة المدلهمة، فهي من مهمات الإمام. ثانيا أن هذا العقد الأصل فيه أنه ماذا؟ من العقود المؤبدة، أي عقد الذمة الأصل فيه أنه من العقود المؤبدة، ومع المؤبدة أنه يستمر على هذه الحال حتى يحصل النقض من جهتهم، إن حصل النقض من جهتهم انتقض ذلك العقد كغيره من العقود، بخلاف الأمان كما سيأتي معنا. عقد الأمان فإنه يكون لأفراد الأمة، يكون لأفراد الأمة كما سيأتي معنا بإذن الله جل وعلا. فالحاصل من هذا أن هذا العقد لابد أن يكون عقد يقوم به الإمام أو من فوضه الإمام، ولا بد فيه من مراعاة الشرطين المذكورين، الجزية والتزام أحكام الإسلام، التزام أحكام الإسلام. ما الفرق بين قول الفقهاء التزام أحكام الإسلام وقول القائل التزام الإسلام؟ الفرق بينهما أن التزام أحكام الإسلام كما ذكر أن يلتزم العقود، وكذلك أحكام الإسلام الظاهرة من أروش الجنايات وغير ذلك. أما الإسلام معناه أن يدخل في ماذا؟ في الإسلام، والمقصود من عقد الذمة إنما أن يلتزم أحكام الإسلام إذلالا لهم وكذلك تحقيرا لهم لأنهم خالفوا دين الله جل وعلا، وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم وكتبت الذلة والصغار على من خالف أمري. إذن لابد من الشروط المذكورة. قال والتزام أحكام الملة التي حكمت بها الشريعة الإسلامية عليهم. ومنه نعلم أنهم ما داموا ملتزمين لهذه الأحكام فهم موفون لهذا العقد، ومتى نقضوا هذه الأحكام يكونون ناقضين للعقد بينهم وبين أهل الإسلام. قالوا مشروعيته، الأصل في مشروعية عقد الذمة قوله تعالى: قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون. وقوله صلى الله عليه وسلم في حديث بريدة: ثم ادعوهم إلى الإسلام فإن أجابوك فاقبل منهم وكف عنهم، إلى قوله: فإنهم أبوا فسلهم الجزية، فسلهم الجزية. وتقدم معنا في الدرس الماضي معنى الجزية. الثالث: من تؤخذ منه الجزية؟ قالوا: تؤخذ الجزية من الرجال المكلفين الأحرار الأغنياء القادرين على الأداء، فلا تؤخذ من العبد لأنه لا يملك فكان بمنزلة الفقير، ولا تؤخذ من المرأة والصبي والمجنون لأنهم ليسوا من أهل القتال، ولا تؤخذ من المريض المزمن والشيخ الكبير لأن دماءهم محقونة فأشبه النساء. وهذه أو هؤلاء الأصناف المذكورين ممن يجب الأخذ منه وممن لا يجب، هذا التفصيل مذكور ها هنا على قول الجمهور الفقهاء رحمهم الله تعالى، أو قل على قول جمهور علماء الملة رحمهم الله تعالى. وبعض الصور متفق عليها، والتعليل هو التعليل الذي علل به العلماء رحمهم الله تعالى، من أن عقد الذمة ليست إجارة للأرض، وإنما هو ماذا؟ إنما هو إذلال وإصغار لهؤلاء، لذا كما سمعتم أخذ من أهل القوة ومن الرجال دون الشيوخ الغير قادرين، ومن غير كذلك النساء والصبيان لأنهم ليسوا من أهل القوة ولا القتال، ليسوا من أهل القوة والقتال وكذلك العبيد. فالحاصل أنها تؤخذ من الرجال المكلفين الأحرار الأغنياء القادرين على الأداء. ولو كان ليس بغني ولكن قادر على الأداء كذلك تؤخذ منهم. الرابع، طيب قبل هذا، ما هو المقدار الذي يؤخذ من هؤلاء؟ يعني ما هو المقدار، مقدار الجزية، ما هو مقدار الجزية الذي تؤخذ من أهل الذمة؟ لأهل العلم في هذه مسألة أقوال، منهم من جعلها مقيدة بقدر أو قول بقدر باعتبار الابتداء والانتهاء، أي أعلى ما يؤخذ منهم وأدنى ما يؤخذ منهم. ومنهم من قيد الأعلى ولم يقيد الأقل، ومنهم من قيد الأقل ولم يقيد الأعلى، ومنهم من أطلق الحكم ورده إلى ما يراه الحاكم لاختلاف أحوال أهل الذمة. وهذا هو الصحيح، بمعنى أن أهل الذمة باعتبار الغنى واليسار وباعتبار الحاجة هم مختلفون متفاوتون. يعني كان في الزمن الأول كما ذكر الفقهاء كتب النبي صلى الله عليه وسلم أو جعلت الجزية على أهل اليمن دينار على الرجل، بينما أهل الشام حين فتحت الشام كان يجعل على الرجل أربعة دنانير. قالوا: ما الفرق بين هؤلاء وهؤلاء؟ قالوا: أولئك كانوا أهل ثراء عندهم مال، فكانت الجزية بحسبها، والآخرون كانوا دونها فكانت الجزية بحسبها. فلأجل هذا ذكر العلماء رحمهم الله تعالى أن هذا يرجع إلى نظر الإمام. قال لذا الإمام يفاوضهم، الإمام يفاوضهم، يعني كم تستطيع، يقولون كذا وكذا، يقول لا كذا وكذا، حتى يتفقون على شيء معين، حتى يتفقون على شيء معين لا إجحاف فيه، لا إجحاف فيه لا على هؤلاء ولا على هؤلاء. فهذا من أمور التي تكون تحت نظر الإمام، ويراعي فيها الإمام الأصلح لأهل الإسلام. واضح يا جماعة؟ هذا أمر. الأمر الثاني، هل لابد أن تكون من النقد الجزية، هل لابد أن تكون من النقد أي من الدنانير والدراهم، أم أنها أعم، بمعنى قد تكون ثمارا، قد تكون ملابس، قد تكون أشياء أخرى. الصحيح من أقوال أهل العلم كذلك أنها أعم، وكما هو معلوم أن الناس يختلفون، منهم من أهل تجارات، فأهل التجارات تكون الجزية بحسب عملهم، وبعض البلاد أهل زرع فتكون الجزية كذلك بحسبهم، وبعضهم قد يكون أهل ضرع بمعنى أهل أبقار أغنام إبل، تكون الجزية بماذا؟ بحسبهم. وكل ذلك راجع إلى كذلك المصالح التي يراعيها الإمام في أمر الجزية. هذا خلاصة ما يقال في قدرها. الرابع، موجب عقد الذمة. قالوا يوجب هذا العقد مع الكفار حرمة قتالهم، أي من جهة أهل الإسلام، وفي المقابل كذلك هم لا يجوز لهم أن يفعلوا شيئا مما هو فيه هذا المعنى، إما قتال المسلمين أو الممالأة على قتال المسلمين، فإن فعلوا فقد انتقض العهد بينهم وبين أهل الإسلام. قال والحفاظ على أموالهم وصيانة أعراضهم وكفالة حريتهم وعدم إيذائهم، وكفالة حريتهم لكن بماذا؟ تحت إطار أحكام الشريعة، تحت إطار أحكام الشريعة، بمعنى أنهم لا يفعلون أشياء هي مخالفة للشريعة. لذا جاء يعني في عقد الجزية التي كتبه عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه على أهل الشام، ذكر فيه قيودا وشروطا، منها أنهم لا يظهرون صلاتهم أمام الناس، ولا يعلنوا بها، ولا يعلنوا بماذا، بالأشياء التي هي من خصائصهم، وإنما يختفون، وإنما يختفون في فعل ما يفعلونه، في فعل ما يفعلونه. بل ذكر أنهم ينبغي أو بأنهم يلزمون بأن يغايروا أهل الإسلام في الملبس وفي الهيئة وفي الممشى إلى غير ذلك، وهذا كله من ماذا؟ من الإذلال لهم والتصغير، بمعنى أن تكون هناك هيئة معينة، ملابس معينة لمن؟ لليهود. ذكر العلماء منها، قالوا أن يكون له زنارا، وهو أن يوضع له خيط عريض في وسط الثوب يكون ظاهرا يميز به عن أهل الإسلام. ومنهم من ذكر أنهم تحلق لهم الناصية حتى يميز عن أهل الإسلام، وما شابه ذلك، وما شابه ذلك من الأشياء التي فيها إظهار العزة للإسلام وأهله، والذلة على من خالف دين الله جل وعلا. فإذا كفالة حريتهم لكن تحت إطار أحكام الشريعة الإسلامية. قال وعدم إيذائهم ومعاقبة من قصدهم بأذى، لقوله صلى الله عليه وسلم وإذا لقيت عدوك من المشركين فادعوهم إلى ثلاث خصال أو خلال، فأيتهن ما أجابوك فاقبل منهم وكف عنهم، وكف عنهم أي لا تؤذيهم، بمعنى الأذية التي فيها إضرار. أما الأذية التي فيها عزة للإسلام وأهله وهم يرونها أذية، فهذه ماذا؟ فهذا كما سمعتم من الأشياء المطلوبة، فمنها كما ذكر العلماء ألا يركبوا، يعني إذا مر ذم عند مسلم لا يكون راكبا، ينزل، إذا كان المسلم يمشي على قدميه والآخر راكب أي الذم، قالوا لا يمشي على الركب أو على ماذا؟ على المركوب. لماذا؟ لأن مشيه على المركوب فيه عزة له وإذلال للمسلم، فيجب عليه أن ماذا؟ أن ينزل وأن يمشي على قدميه، إلى غير ذلك، إلى غير ذلك من الأحكام والأمور التي فيها إظهار هذا الأمر. ولكن كما ترون اليوم الأمر صار إلى ما صار إليه، فإن لله وإنا إليه راجعون. المسألة الثالثة عقد الأمان. تعريفه أي تعريف الأمان لغة ضد الخوف، واصطلاحا هو عبارة عن تأمين الكافر على ماله ودمه مدة محدودة، يعني الفرق بين عقد الذمة وعقد الأمان وعقد الجزية. عقد الجزية كما تقدم معنا ليس بمؤبد، لا يجوز أن يكون ماذا؟ عقد، نعم، عقد الهدنة. عقد الهدنة كما مر معنا لا يكون ماذا؟ لا يكون مؤبدا، ولا يجوز أن يكون ماذا؟ مؤبدا. لماذا؟ لأنه يناقض وينافي وجوب الجهاد، لكن قد يكون مؤقتا، وإذا كان مؤقتا فإنه يكون لازما لكلا الطرفين، وإما أن يكون مطلقا أي غير مقيد بمدة ما، وحينها يكون ماذا؟ جائزا من الطرفين. وعقد الذمة يكون عقدا ماذا؟ عقدا مؤبدا، عقدا مؤبدا، ويوفى لهم بأمرهم ما داموا لم ينقضوا ذلك العقد. والثالث عقد الذمة، وعقد الذمة عقد ماذا؟ مؤقت، كأن يريد كافر محارب أن يدخل إلى بلاد الإسلام لتجارة، أو مثلا عنده رسالة، أو عنده أمر من الأمور، فيطلب من أحد المسلمين أن يكون في ماذا؟ أن يدخل وأن يؤمنه. فإذا أمنه المسلم قال فلان قد أمنته، يكون ماذا؟ يكون مستأمنا، يكون مستأمنا. هذا باعتبار ماذا؟ باعتبار الأمان الخاص. أما الأمان العام، الأمان العام يعني على أهل بلدة كاملة، قالوا لا يكون من أحد أفراد المسلمين، لا يأتي مسلم من المسلمين فيقول قد أجرت أهل البلدة الفلانية، فهم في ماذا؟ فهم في ذمتي، فهم في ذمتي. الأمور العامة لا تكون إلا لمن؟ ها يا جماعة، لا تكون إلا للإمام. الأمور العامة لا تكون إلا للإمام. أما إذا كان فردا أو أفراد فدخلوا في ذمة المسلم فإن هذا جائز. قال واصطلاحا هو عبارة عن تأمين الكافر على ماله ودمه، على ماله ودمه مدة محدودة. ومعنى محدودة أي يقول له ادخل لمدة كذا، مثلا أراد أن يقرأ القرآن، أن يعلم دين الله عز وجل يدخل يسمع كلام الله، أراد التجارة، أراد مثلا زيارة بعض أرحامه، هو كافر محارب لكن بعض أرحامه مثلا مسلم، فيخشى إن دخل بلاد المسلمين أن يقتلوه، فيستأمن يطلب الأمان من بعض أرحامه فيؤمنه فيكون مستأمنا. وهكذا قالوا مشروعيته وأدلة ذلك. الأصل في مشروعية عقد الأمان قوله تعالى وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله ثم أبلغه مأمنه. وهذه آية واضحة صريحة في أن أحد المشركين أي المحاربين إن أراد أن يسمع القرآن وأراد الأمان فيؤمن حتى يسمع كلام الله جل وعلا بنص هذه الآية. الثالث ممن يصح أي هذا الأمان وشروطه. قال يصح عقد الأمان من كل أحد من المسلمين بشرط أن يكون عاقلا بالغا، فلا يصح من المجنون والطفل لأنهم لا يعقلون وغير معتبر عقودهم وأمورهم. لماذا؟ لأنهم ليسوا من أهل التكليف. الثالث أن يكون مختارا، أن يكون عاقلا بالغا مختارا، فلا يصح من المكره، يعني إنسان أكرهه كافر أن يستأمن، أن يكون ماذا؟ أن يكون في أمان أو أن يجيره، فهذا غير معتبر. لماذا؟ لأنه مكره، وأعمال المكره غير معتبرة، ولا سكران ولا المغمى عليه. لماذا؟ لما تقدم، لأن المكره أحكامه غير نافذة، وكذا السكران حكم حكم المجنون، والمغمى عليه كذلك. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم رفع القلم عن ثلاثة، عن الصبي حتى يحترم، وعن المجنون حتى يعقل، وعن النائم حتى يفيق. قالوا فيصح من المرأة لقوله صلى الله عليه وسلم قد أجرنا من أجرت يا أم هانئ، والحديث في صحيح مسلم. ويصح من العبد لقوله صلى الله عليه وسلم ذمة المسلمين واحدة يسعى بها أدناهم، يسعى بها أدناهم أي أدنى المسلمين، يكون العبد من أهل الإسلام. إن أجار العبد المسلم أحدا من الكفار فإن إجارته تكون معتبرة لعموم هذا الحديث وهو في الصحيحين. ويكون الإمام ويكون الأمان عاما، ويكون الأمان عاما من الإمام لجميع المشركين، هذا أمان إيش؟ عام، لكن من يعقده؟ الإمام أو من فوضه؟ الإمام. قالوا من الإمام لجميع المشركين أو من الأمير لأهل بلدة، وخاصا من أحد الرعية المسلمين لواحد من الأعداء. والأمان العام من تصرفات إمام المسلمين لأن ولايته عامة، وليس لأحد أن يفعل ذلك إلا بموافقته. ومعنى هذا أن من فعل هذا بغير موافقته لا يكون ذلك العقد معتبرا. قال ويقع الإمام بكل ما يدل عليه من قول مثل أنت آمن أو أجرتك أو لا بأس عليك أو إشارة مفهمة، وهذا هو الصحيح أن الأمان يقع بكل ما فهم منه الأمان، بكل ما فهم منه أنه الأمان، سواء بالقول أو بماذا؟ أو بالفعل، وهذا كبقية العقود. قال والمستأمن هو الذي يطلب الأمان ليسمع كلام الله ويعرف شرائع الإسلام فتلزم إجابته للآية السابقة ثم يرد إلى مأمنه، وكذلك يدخل فيه كما سمعتم من أراد الدخول مثلا إلى بلاد المسلمين للتجارة، أو دخل كما سمعتم لحاجة صلاة أرحام أو عمل من الأعمال أو ما شابه ذلك، فكان مستأمنا دخل بأمان يسمى مستأمنا، دخل بأمان يسمى مستأمنا. الرابع حكم الأمان وما يلزم. وما يلزم به؟ قالوا يلزم الوفاء بعقد الأمان، فيحرم قتل المستأمن أو أسره أو استرقاقه، وكذا الالتزام بسائر الأمور المتفق عليها في عقد الأمان أي الذي يحصل به الأمان. قالوا ويجوز نبذ الأمان إلى الأعداء إن خيف شرهم وخيانتهم كبقية العقود، يعني مثلا دخل إنسان فخشي أن يكون جاسوسا، دخل طلب الأمان فخشي أن يكون خشي منه أن يكون جاسوسا لأهل الكفر، فها هنا يرد ويمنع ماذا؟ ذلك أو يسحب عنه ذلك الأمان. فالحاصل أن هذه بعض الأحكام المتعلقة بعقد الأمان، وكما سمعتم أنه لا يجوز خفر ذمة المؤمن ولا أذية المستأمن ما دام أنه دخل إلى بلاد الإسلام بأمان، سواء كان بأمان أحد المسلمين أو كان بأمان من الإمام. وكما جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من قتل ذميا أو معاهدا أو معاهدا لم يرح رائحة الجنة، لم يرح رائحة الجنة، فهذا يدل على حرمة دمائهم إذا دخلوا بعقد أمان أو عقد ماذا؟ أو عقد كان بينهم وبين أهل الإسلام، سواء عقد ذمة أو عقد كذلك، يعني عقد ذمة أو عقد هدنة، لا يجوز القتال بل يجب الوفاء كما تقدم ذكره. والله تعالى أعلى وأعلم. وبهذا نكون انتهينا من كتاب الجهاد من هذا الكتاب بإذن الله جل وعلا، وندخل في ما يلي بإذن الله جل وعلا من كتاب البيوع. إلى هنا سبحانك اللهم بحمدك، لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.